الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد. قال المصنف رحمه الله: فصل. تجب الجماعة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين، وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه به وتحريمته قائما. وتسن ثانية للركوع، وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا فصل جديد له تعلق بكتاب الصلاة، وهو ما يخص صلاة الجماعة. والمؤلف أيضا يسير على عادته، لأنه لا يضع للفصل عنوانا ويكتفي بما يحويه هذا الفصل، فقال رحمه الله: تجب الجماعة للخمس المؤداة. تجب الجماعة، ومراد بالجماعة هنا يعني تجب صلاة الجماعة، أو تجب الجماعة للصلاة، أو تجب الجماعة للصلاة. وقوله تجب هنا هذا علامة على أن صلاة الجماعة واجبة، على أن صلاة الجماعة واجبة، وهو قول من مجموعة أقوال. القول بوجوب صلاة الجماعة قول من مجموعة أقوال، يذهب المؤلف إلى واحد منها من هذه الأقوال، وهو أن الجماعة أو صلاة الجماعة واجبة على المسلم، وسيأتي بيان هذا في قوله الرجال. والوجوب هو رواية عند الحنابلة، وهي التي يراها المؤلف، وهي المقدمة عنده، أن صلاة الجماعة واجبة. وممن يرى وجوب صلاة الجماعة الحنفية، ويختلفون في التعبير، بعضهم يقول سنة مؤكدة بمعنى الواجب، وبعضهم يقول واجبة نصا، بعضهم يقول سنة مؤكدة بمعنى الواجب، وبعضهم يقول هي واجب نصا. الحاصل أن الذين يقولون بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان هم الحنفية، ورواية عند الحنابلة، وقول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا قول لأبي الوفاء بن عقيل من الحنابلة كذلك. فهذا هو القول الأول، يقولون إن صلاة الجماعة واجبة. والقول الثاني يقولون إنها سنة مؤكدة وليست واجبة، إن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وليست واجبة، وممن قال بذلك المالكية، ورواية أيضا عند الحنابلة، ورواية عند الحنابلة، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور أن صلاة الجماعة ليست واجبة. والقول الثالث يقولون إن صلاة الجماعة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين، وهذا قول عند الشافعية، هذا هو قول الشافعية. هذا خلاصة أو حاصل الأقوال في صلاة الجماعة بعد اتفاقهم جميعا على أن صلاة الجماعة مشروعة. أجمع أهل العلم قاطبة على أن صلاة الجماعة مشروعة، ولم ينكر شرعية صلاة الجماعة إلا الرافضة الشيعة الاثنى عشرية. هؤلاء ينكرون صلاة الجماعة، لأنهم يقولون إن الجماعة لا تصح إلا خلف إمام معصوم، وهذا الإمام لم يخرج بعد، فلذلك يصلون فرادى. ولذلك قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تركوا الجماعة واجتمعوا عند المشاهد، تركوا الجماعة واجتمعوا عند المشاهد، والمشاهد هي قبور أئمتهم وأوليائهم. فالحاصل أن الأمة أجمعت على مشروعية صلاة الجماعة، لكن اختلفوا في هذه المشروعية، فمنهم من قال واجبة، ومنهم من قال فرض كفاية، ومنهم من قال سنة مؤكدة. أما الذين قالوا إنها واجبة على كل مسلم، فهؤلاء انقسموا إلى ثلاثة أقسام. فالقسم الأول قالوا واجبة وإن لم تكن في المسجد، يعني حتى لو كانت في البيت، حتى لو كانت في البيت، فهذا هو المراد بصلاة الجماعة، يعني لا يشترطون أن تكون في مسجد. وهذه رواية عند الحنابلة، رواية عند الحنابلة. والقسم الثاني قالوا إنها تجب في المسجد، إن المراد بصلاة الجماعة يعني صلاة الجماعة في المسجد، وهذه هي الرواية المختارة عن أحمد. والقسم الثالث قالوا إن الجماعة شرط في صحة الصلاة، إن الصلاة الجماعة في المسجد شرط لصحة الصلاة، فمن لم يصلي في المسجد فصلاته باطلة. وهذه رواية عند الإمام أحمد، هذه رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأبو الوفاء بن عقيل. هذا القسم الثالث يقولون إن صلاة الجماعة في المسجد شرط لصحة الصلاة، فمن لم يصلي في المسجد فصلاته باطلة إذا صلاها في بيته، فصلاته باطلة إذا صلاها في بيته. إذن هذه الأقسام الثلاثة مندرجة تحت القول بإيش؟ تحت القول بوجوب صلاة الجماعة، مندرجة تحت القول بوجوب صلاة الجماعة. أما دليل وجوب صلاة الجماعة الذي يستدل به أصحاب هذا القول، فيقولون دل عليها الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. ومن ذلك أيضا قوله تعالى فيما يتعلق بصلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فهنا بين في حالة الحرب ومواجهة العدو، إذا قمت وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم. وقوله هنا فلتقم، الأمر هنا يقتضي الوجوب، مع أنه في هذه الحالة العصيبة الخطيرة جدا في مواجهة العدو، ومع ذلك يؤمرون بأداء الصلاة جماعة. فقوله فلتقم طائفة منهم معك دل على الوجوب. ثم أيضا بقية الآية يدل على هذا: وليأخذوا أسلحتهم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فلو لم تكن واجبة لتركت الطائفة الأخرى تصلي في مكانها في مواجهة العدو، لكن أمره بصلاة الجماعة هنا دال على إيش؟ دال على الوجوب. ولو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية كما يقول الشافعية لاكتفى بصلاة الطائفة الأولى لما قال فلتقوم طائفة منهم معك، يكفي، ولا يأمر الطائفة الثانية أن تأتي وتصلي. فدل على أنه أيضا القول بأنه فرض كفاية هذا بعيد. مما يدل على وجوب الصلاة السنة، وجوب صلاة الجماعة يدل عليها السنة، ومن السنة أحاديث، ومن السنة أحاديث، منها ما جاء في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر برجال أو ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب فأحرق على الذين لا يشهدون الصلاة بيوتهم بالنار، فأحرق على الذين لا يشهدون الصلاة بيوتهم بالنار. فقالوا هذا الحديث دل على إيش؟ على أن صلاة الجماعة واجبة. لماذا؟ لأنها لو لم تكن واجبة لما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم هذه البيوت، لما هم أن يحرق عليهم هذه البيوت. ولا شك أن الإحراق دليل على ترك إيش؟ على ترك منكر، على ترك أمر واجب فهو منكر، على ترك أمر واجب فهو إذن منكر، والمنكر يعاقب عليه. لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل؟ لم يحرق عليهم، لماذا؟
لولا الأطفال والنساء،
لولا الأطفال والنساء. اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، منهم من قال إنه ما حرق عليهم البيوت لأنه هم، أو على ثلاثة أقوال، لأنه هم مجرد هم ولم يعزم، مجرد هم. ولا شك أن الهم خلاف العزيمة، يهم بالشيء لكنه لا يعزم عليه ولا يفعله. وقال بعضهم منعه من ذلك النساء والذرية، بدليل أنه جاء في بعض الروايات لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار. لكن هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة وليست صحيحة. بقي القول الثالث أو التوجيه الثالث، قالوا لم يحرق بيوتهم بالنار لماذا؟ لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وهذه اختارها بعض المحققين، هذا التوجيه اختاره بعض المحققين. الحاصل أن هذا هو الدليل الأول على إيش؟ من السنة على وجوب صلاة الجماعة. الدليل الثاني ما جاء عند مسلم في الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في أن يصلي في بيته لما في طريقه من الهوام والسباع ولا يجد قائدا يقوده إلى المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، قال فأجب. قالوا هذا رجل أعمى ما عنده رجل يقوده ويخشى على نفسه من السباع، ومع ذلك ما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة، لأنه يسمع النداء، لأنه يسمع النداء. فإذا كان فهذا في حق الأعمى، فالقوي والمبصر وغيره من باب أولى. هذا من أدلة القول بوجوب صلاة الجماعة. من الأدلة ما جاء في المسند وعند أبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. فدل هنا على إيش؟ على أن صلاة الجماعة، على أن صلاة الجماعة واجبة، على أن صلاة الجماعة واجبة. هذه أدلة تدل على هذا الوجوب. أما الذين قالوا بأنها سنة مؤكدة فيقولون دليلنا في هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاته في بيته بسبع وعشرين درجة. قالوا فقوله هنا أفضل من صلاته في بيته بـ27 درجة دال على أن الفرق بين الجماعة وبين الصلاة في البيت هو فقط المرتبة، هو المرتبة والأفضلية. لأننا لو قلنا إن صلاة الجماعة واجبة فمعنى هذا أن من لم يصلي في الجماعة في المسجد فهو عاصٍ، يعني يكون فعل منكرا وهو الترك للجماعة. وإذا ترك الرجل الأمر فيكون تركه هذا إيش؟ منكرا. وهل يؤجر المرء على المنكر؟ قالوا لا يتصور أن يؤجر المرء على المنكر. ففهمنا من هذا أن المسألة مجرد تفضيل، فنتفق أن الصلاة في الجماعة في المسجد أفضل من الصلاة في البيت، أفضل من الصلاة في البيت. هذا هو أكبر ما يتمسكون به على هذه المسألة. وأيضا يستدلون بأدلة أولئك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق البيوت ولم يحرقها، ولم يحرقها، يعني ما فعل ما فعل. وأما القول بأنها فرض كفاية فهذا هو أضعف من القول بأنها سنة مؤكدة، وأضعف من القول بأنها واجبة. والذي عليه المحققون أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة. وأما قول شيخ الإسلام وأبي الوفاء بن عقيل فهذا بعيد، يعني أن صلاة في المسجد شرط للصحة، فلا يلزم. من لم يصلي مع الجماعة وصلى في بيته فصلاته صحيحة، لكنه آثم في تركه الجماعة، آثم في تركه الجماعة. وهذا هو أقرب الأقوال وأصحها من حيث الدليل، أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة. قوله هنا تجب الجماعة للخمس المؤداة، قوله للخمس يعني للصلوات الخمس، ويعني بذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وما عدا ذلك فلا تجب فيه الجماعة. لماذا؟ لأنها صلوات غير واجبة. طيب لو كانت الصلاة واجبة تجب لها الجماعة؟ مثلا على القول بأن الكسوف واجبة كما مر إشارة إلى شيء من هذا، فتكون الجماعة واجبة؟ لا يلزم على قول المؤلف هنا. طيب رجل نذر أن يصلي لله ركعتين، فتصبح الصلاة في حقه هنا إيش؟ واجبة، لأنه إفاء بالنذر ويجب الوفاء بالنذر. فإذا كانت واجبة هل تشرع الجماعة؟ هل يجب عليه الجماعة؟ لا، لا تجب. إذن المؤلف هنا قيد بالخمس، يعني الصلوات الخمس المفروضة، وما عدا ذلك فلا تجب فيه الجماعة، لا تجب فيه الجماعة، وإنما يستحب بحسب الحال. كما ذكرنا سابقا أن من الصلاة ما يشرع لها الجماعة وجوبا مثل الصلوات الخمس، ومنها ما يشرع استحبابا كالتراويح، ومنها ما لا يشرع على المداومة كصلاة الليل مثلا وصلاة السنن الرواتب وغيرها. قوله المؤداة، المؤداة هذه صفة للخمس، يعني أن تكون هذه الخمس مؤداة وغير مقضية، هذا معنى المؤداة، يعني أن تكون قد أديت في وقتها. فمثلا نصلي العشاء مع الجماعة في وقتها المؤدة، لكن مفهوم كلام المؤلف أنه لو غفل جماعة عن صلاة الظهر وتذكروها بعد المغرب، تذكروا أنهم لم يصلي الظهر بعد المغرب، فعلى قول المؤلف هنا أن الجماعة لا تجب، أن الجماعة هنا لا تجب، لأنه يقول تجب للخمس المؤداة، يعني المؤداة في وقتها. لكن نقول حتى التي تقضى، حتى التي تقضى، لكن بشرط إن كان الجماعة حاضرين فإنه في حقهم يجب. ومثل هذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فأمر بلالا فأذن ثم صلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الجماعة. فنقول إن كان الجماعة موجودين في مكانهم حين تذكروا فيجب في حقهم، وإن كانت مقضية، وإن كانت مقضية. وأما إن كانوا متفرقين فلا يجب الاجتماع لهذه الصلاة، إن كانوا متفرقين لا يجب الاجتماع لهذه الصلاة إلا في المؤداة. وقوله على الرجال الأحرار القادرين، فقوله هنا على الرجال دل على أنه أن صلاة الجماعة لا تجب على النساء. والرجال من هو الرجل؟ هو الذكر، هو الذكر العاقل البالغ هنا. وأما في غيره فالرجل هو الذكر، سواء كان عاقلا أو غير عاقل، أو كان بالغا أو غير بالغ، يقال رجل. وأحيانا يقال صبي إن أريد به الصغير، وأحيانا يقال غلام، ويشمل الصغير والكبير، ويشمل الصغير والكبير، ويكون بمعنى الرجل. فالغلام قد يطلق على الصغير وعلى الكبير. كما قال علي أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو علي فاعلمن والحسن، وقد قال هذا الكلام بعدما أنجب أبو حسين فاعلمن والحسن، وكان هذا الكلام بعد أن أنجب الحسن والحسين. إذن هؤلاء هم الرجال، وهنا نقصد بالرجل هو الذكر العاقل البالغ، فالعاقل خرج به المجنون، لأن المجنون لا تجب عليه الصلاة، والذكر خرج به المرأة لا تجب عليها الجماعة، والمرأة لا تجب عليها الجماعة. وهل تصلي في بيتها أو في المسجد جماعة؟ أما المسجد فيشرع للمرأة أن تصلي استحبابا ولا تمنع. وأما في البيت فاختلف أهل العلم، منهم من أجاز ذلك واستدل بما جاء عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تأم بأهل دارها، أن تأم أهل دارها. ومنهم من منع من ذلك لتضعيف هذا الحديث. وقولنا البالغ خرج به الصبي، لأن الصبي لا تجب عليه صلاة الجماعة، الصبي لا تجب عليه صلاة الجماعة. قال الأحرار هنا هم من لم يكونوا مملوكين ولا نصف مملوكين، يعني من لم يكن مملوكا بالكلية ولا نصف مملوك، لأن العبد عندنا قد يكون عبدا بالكلية يعني مملوك كاملا، وقد يكون نصف مملوك كأن يملكه اثنان ويعتقه احدهما فيعتق نصفه ويبقى النصف الاخر. ويشمل ايضا المكاتب الذي يستسعى في اعتاق نفسه، فالمكاتب والمدبر نعم والعبد، هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجماعة على رأي المؤلف هنا. فهذا معنى قوله الأحرار يعني خرج فيه العبيد. والحجة في ذلك هو أن العبد مملوك لسيده فلا يصلي إلا بإذنه، لكن نقول الأصل أن الأمر في الصلاة للجميع، ولا ينبغي للسيد أن يمنع عبده من صلاة الجماعة، والأظهر دخول العبد في وجوب صلاة الجماعة. قوله القادرين خرج به غير القادرين. من هو غير القادر؟ كثر الذي لا يستطيع صلاة الجماعة، كثر منهم المريض، ومنهم المحبوس، ومنهم الخائف على نفسه أو ماله وأهله أو نحو ذلك، فهذا لا يقدر أن يصل إلى المسجد. والمؤلف عبر بغير القادرين ليشمل كل أنواع غير القدرة، ولم يقل مثلا للعاجز لمرض مثلا، أو يقول للمحبوس حتى لا يقتصر القيد على فرد بعينه، وإنما قال الأحرار القادرين ليخرج بذلك غير القادرين. قال وحرم أن يؤم قبل راتبه، وحرم أن يؤم أو يؤم المعنى واحد، إن كان يؤم فيكون إيش لما لم يسمى فاعله، وإن كان أن يؤم فالفاعل يكون محذوف، يعني الرجل أن يؤم الجماعة قبل راتب، يصح هذا. وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه، قبل راتب يعني قبل إمام راتب، والإمام الراتب هو الإمام الذي يعينه ولي الأمر، وهو الرسمي كما يعبر، الإمام الرسمي هذا هو الإمام الراتب الذي اختاره ولي الأمر. فهذا إذا كان للمسجد إمام راتب فعلى قول المؤلف يحرم أن يتقدم عليه غيره، وحرم أن يؤم قبل راتب. وقوله حرم المراد هنا التحريم المعروف، يعني حرام ما يجوز. ولو أم قبل الراتب لأثم الإمام الذي تقدم على الإمام الراتب، يكون آثما. وفي بطلان الصلاة اختلاف بين أهل العلم، وفي بطلان الصلاة اختلاف بين أهل العلم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. والإمام الراتب هو كالسلطان، حينما عين في هذا المسجد أصبح كالسلطان كأنه في سلطانه، فلا يؤم إلا بإذنه كما قال المؤلف، أو عذره أو عدم كراهته. هذه ثلاثة أشياء: أولا يحرم أن يتقدم أي إمام على الإمام الراتب، فلو تقدم عليه بغير إذنه فهو آثم، ومن قدمه آثم. قال إلا بإذنه، والإذن هنا إما بالصراحة، يعني كان يقول أذن لهذا الرجل بعينه، أو أن يكون عنده أمر مطلق يقول مثلا للجماعة: إذا تأخرت فقدموا من شئتم أو من ترون أهلا للإمامة. فهذا إذن خاص، وهذا إذن عام. فمتى حصل الإذن بأي وجه من الوجوه فحينئذ لا يحرم، ولا بأس أن يتقدم رجل غير الإمام الراتب. طيب إذا ما جاء الإمام الراتب ما حضر للصلاة وقدموا غيره، قال ما أذنت لكم، فما الحكم؟
الحكم يجوز
أو لا يجوز؟
يجوز.
لماذا يجوز؟
صلوا الصحابة، تأخر الرسول وصلوا الصحابة، اختاروا لهم إمام،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر مرة وصلى الصحابة. ثم لا وجه لعدم الإذن، يعني هل يعلق الجماعة؟ الرجل لم يحضر ولا يأذن، فهذا غير معقول ولا يسلم له. قال إلا بإذنه أو عذره. قوله أو عذره يعني أن يكون معذورا لمرض ونحوه، فالإمام مريض مقعد في بيته لا يستطيع أن يصلي بالجماعة، فهنا أراد أن يتقدم شخص، فهل لابد أن يأذن الإمام؟ إذا علمنا أنه مريض ولا يستطيع الصلاة بالجماعة فحينئذ لا يلزم الإذن، نقدم الإمام ولا نستأذن، نقدم شخصا آخر ولا نستأذن من هذا الإمام لأنه لا يستطيع، ولا حاجة إلى إذنه حينئذ. قال أو عدم كراهته. أو عدم كراهته يعني جماعة المسجد يعرفون من حال هذا الإمام أنه طيب السجايا وخفيف النفس ولا يحمل بنفسه شيء من هذه الأمور، فحينئذ إذا قدموا شخصا عليه حتى ولو كان موجودا وهم يعلمون أنه لا يكره ذلك، فحينئذ لا بأس بهذا ولا يحرم. والدليل أنهم يعلمون أنه لا يكره ذلك، يعني متسامح في مثل هذه الأمور. قال ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. ومن كبر قبل تسليمة الإمام يعني بذلك المأموم المسبوق الذي جاء والإمام والجماعة قد صلوا، فهذا إن أدرك أي شيء قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، يعني يأتي مثلا في السجدة الأخيرة أو في التشهد الأخير، فهنا على قول المؤلف يدرك الجماعة. فشخص دخل إلى المسجد هنا والإمام في التشهد الأخير في صلاة المغرب، فإذا كبر قبل أن يسلم الإمام فهذا أدرك الجماعة. وقوله هنا كبر قبل تسليمة الإمام الأولى معناه لو جاء شخص والإمام في التشهد الأخير وكبر وبعد أن كبر سلم الإمام، يعني ما وصل إلى الجلوس هذا الشخص، فهل يكون أدرك الجماعة؟ ها؟ على قول المؤلف نعم، لأنه اشترط التكبير ولم يشترط اللحاق، ولم يشترط اللحاق، يعني ما قال لابد أن يلحق به في التشهد، فحينئذ لو كبر وبعدما كبر سلم الإمام يكون أدرك الجماعة على قول المؤلف. ومعناه أيضا لو كبر في الركعة الثانية فقد أدرك الجماعة من باب أولى، أو أدرك الركوع الأخير فقد أدرك الجماعة من باب أولى. فإذا حد الجماعة عند المؤلف التسليمة، حد الجماعة عند المؤلف التسليمة، وهذا قول من